لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
الدكتور مصطفى محمود، الحلقة 12. الدكتور مصطفى محمود كان يمثل خطرا على إسرائيل، أنه كان الوحيد الذي يقرأ ويتفحص بوعي ما يدور بين قوى الاستكبار في المنطقة من علاقات خطرة، ويتتبع ما يدور في كواليس المخابرات، ويحلل دورها في تحريك الأحجار على رقعة الشطرنج.
كان هو الوحيد الذي واجهها بفكره وقلمه ولسانه، ورغم ما ناله من الأضرار والمعاناة العديدة التي كان لها دور فيها. وكان الدكتور مصطفى محمود ممن وضعتهم في قائمة أعدائها، إلا أنه استمر في مواجهتها وثبت في موقفه منها، فهاجمها بشدة وكشف خططها وتصدى لمؤامراتها وتنبأ بزوالها.
ولعلنا نتذكر جميعا أن أول من بشر بزوال دولة إسرائيل هو نفسه الدكتور مصطفى محمود، مستندا إلى أدلة دينية وواقعية تؤكد حتمية زوالها. ونقطة ضعف إسرائيل القاتلة أنها تتنفس صناعيا بجهاز تنفس صناعي، وفي حاجة دائمة إلى مدد وإنعاش بوسائل صناعية. يقول في مقال بعنوان المستقبل لنا يا إسرائيل:
تفقد إسرائيل كل يوم شيئا أخطر من شبابها، تفقد السمعة التي تتاجر بها، سمعة الشعب المظلوم المضطهد الضحية، وتلاحقها صفات الشعب الكذاب الدجال القاتل السفاح الدموي، وتصبح الوجه القبيح الكريه الذي يطل علينا كل يوم بأكاذيبه وجرائمه ووحشيته وتبجحه، وتتحول إلى المتهم المراوغ البغيض الذي يدفع عن نفسه سوابق الظلم والتعدي والإجرام، وتجرجر إسرائيل معها شريكها الأمريكي في كل مصيبة، ويتحول اسمها إلى غول ملوث يقطر دما، وإلى محتال مدلس محترف يقتات بالأكاذيب. وهذه القنبلة الصامتة هي أخطر تحول سوف يأكل الرصيد الزائف من الأكاذيب اليهودية، وسوف ينسف البنيان الإسرائيلي من أساسه. إنه الوعد الذي ينمو من رحم المأساة. ويقول في مقال بعنوان الدولة التي تعيش على جهاز تنفس صناعي:
آيات القرآن الكريم التي نزلت في سورة الإسراء تخاطب اليهود في كلمات قاطعة لا لبس فيها عن المسلمين وما سوف يفعلون بهم في الأيام الأخيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يدخل عليكم المسلمون القدس ويدمر كل ما رفعتم من بناء ويجعلونه خرابا. يقول ربنا أيضا في آية أخرى تشرح هذا الميقات الذي يطلق عليه ربنا وعد الآخرة في آخر السورة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي نكون قد جمعناكم من أطراف الأرض الدنيا وعدنا بكم إلى القدس في هجرات متعددة. وقد تحققت تلك الهجرات الآن، واجتمع شمل اليهود في القدس، ونحن إذن في الميقات. ووعد الآخرة لا يعني الآخرة، وإنما يعني تحقق ذلك الوعد الإلهي، وقد تحقق بالفعل، واجتمع اليهود في بيت المقدس استدعاهم ربنا وجمعهم بقدرته.
لا نشك إطلاقا إن إسراء العرب الإسرائيلي سوف يحسم في النهاية لصالحنا، لأن احنا أهل الحق.
إلا أن مصطفى محمود يرى أن زوال إسرائيل مرهون بحدوث الصحوة العربية والانتباه للخطر الداهم الذي يهدد الجميع.
وبعدين في حاجة تانية بقى جه أوانها بقى، وهي إن العرب يقعدوا مع بعض وتحصل الوحدة العربية والكتلة يبقى الأول مرة في حاجة اسمها عرب كمجموعة مش كأفراد ضد بعض. يعني أنت لما تيجي تجيب ولو 20 دولة وتخليهم ضد بعض يبقى مجموعهم صفر على طول. ف فجه الوقت ان العربي يتحد مع اخوه ويقعد معاه ويبقى في وحده عربيه وراي عام عربي له وضغطه له وزنه.
ويعرب عن حزنه للموقف العربي المتخاذل وسلبيته لغياب الديمقراطية الحقيقية ووجود فجوة بين الشعوب والحكام مما لا يتيح لهم الاتحاد، وهذا شيء خطير. وفي مقال بعنوان هل اقترب وعد إسرائيل، يقول:
دور الأمة العربية ومعها إيران أن تكون الظهير القوي والمدد الدائم لهذا الصراع الدامي واليومي بالدعم المادي والمساندة القتالية، وهذا النهر الجاري من الدم باسم الانتفاضة يكفي لاستنزاف إسرائيل وزيادة. ويحث العرب كثيرا على أن يتحدوا وأن يكون لهم موقف والمشرف، مخاطبا لهم بقوله:
أقول للإخوة العرب إن الموت قادم بهذا السبب أو بدونه، فلا تموتوا خزايا، ولن ينفع نفسا ما ادخرت بل ما عملت، ولا شيء يساوي خزي يوم الحساب، ولن يضيف هذا الخزي يوما واحدا إلى أعماركم، ولن تنقص الشجاعة دقيقة واحدة منها، إنما هي خطى كتبت علينا وامتحان للقلوب والعزائم، والعاقبة خلود في الجنة أو خلود في النار، ولا يوجد وسط.
يا عرب تكتلوا وراء هذا الموج العارم ولا تدعوا هذه الشعلة تسقط من يد الأطفال، أسهموا بكل ما تملكون قبل أن تلقوا الله عرايا خزايا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا تتخلفوا، ليسهم كل قادر بما يستطيع، لا تخافوهم إنهم هباء، واجتماعكم على كلمة سوف يردعهم، ولستم وحدكم، فالملأ الأعلى كله يسمع ويرى. ويقول دكتور مصطفى محمود بتفاؤل: سيأتي العدل قريبا، وربما يفعله الطغاة هو خير لنا كي نجتمع ونتحد، وكل ما ينقصنا لحدوث هذا العدل هو وجود ديمقراطية بصيرة. لكنه بالنهاية يؤكد أن كلمة العرب يوما ما ستجتمع، ولن تنفع إسرائيل كل ترسانتها العسكرية والحشد الأوروبي في صفها حينما سيأتي هذا اليوم، وسوف يؤدي العدوان الإسرائيلي إلى عكس ما تصور المتآمرون الكبار، فسوف يجتمع العرب والمسلمون رغم أنوفهم، وما سوف يحدث سوف يكون بعكس ما تصورت إسرائيل وأعوانها، وليس في سنة الله أن ينصر الظالمين والجبابرة، وإنما يمهلهم لأجل ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
وبعدين حاجة مهمة جدا، القوة العسكرية العربية لازم يحصل تنامي في قوة السلاح العربي، كل دي عوامل، وإلا هنبص نلاقي فجأة إحنا مش موجودين في جدول المصالح بتاع أي دولة خالص نهائي، ملناش وزن، لا بترول عربي ولا مال عربي ولا قوة عربية ولا سلاح ولا شيء يتخاف منه. وإحنا في عالم يخاف ما يختشيش يا أخواني، عالم يخاف ما يختشيش.
والمأزق الآن هو نكون أو لا نكون كما في النهايات الدرامية، وللأسف لا يوجد وسط، فإما الموت أو الحياة بكل مخاطرها. وإذا لم أكن مخطئا فإن الله أراد هذه المواجهة، فلا شيء يحدث في الكون دون علمه ودون إرادته. وثقوا بالنصر يا إخوة، فالنصر قريب وهو مؤكد مثل طلوع الفجر، وهل يشك أحد في طلوع الفجر؟ وإن الظلمة كلما اشتدت كلما اقترب فلق الصبح، ولكن الله قضى في كتابه أن يكون هذا النصر بأيدينا.
في أحد فصول كتابه المؤامرة الكبرى يقول الدكتور مصطفى محمود: إن القرآن كان صريحا وقاطعا في أن نهاية إسرائيل وتدميرها سيكون على يد المسلمين، ولذلك سعوا مبكرا للقضاء على شوكة الإسلام. ويضيف الدكتور مصطفى محمود فيقول: إن سنن الله وحكمته في خلقه وكونه تظل باقية من غير تبديل ولا تحويل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك قانون ثابت يعمل في الفرد والمجتمع والطبيعة والتاريخ، هو دفع المتناقضات بعضها ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا القانون يعمل منذ بدء الخليقة، منذ أن هبط آدم على الأرض، لتمحيص الأفراد فيبقى الصالح ويقضي على الفاسد، والمسلمون شهداء على الناس لأن عندهم المعيار الصدق الذي يحكمون به على جميع أهل التطرف من كل الملل والمذاهب.
في أحد حواراته اعتبر حياته هجرة مستمرة نحو إدراك الحياة والبحث عن الحقيقة، وكل كتاب قام بتأليفه هو محطة على طريق هذا السفر الطويل. وعلى الرغم من ذلك فهو على حد تعبيره ما زال في بداية الطريق، وكل ما كتبه يعد في نظره بعيدا جدا عن أحلامه، وبالتالي ابتعاده عن الحياة الاجتماعية لا يعني أنه أنجز المهمة، حيث يقول: رغم كل شيء فأنا ما زلت أراني في بداية الطريق، وكل ما كتبته وفي نظري ليس أكثر من مسودة ناقصة، وبينما أنجزت وبينما أحلم به بون شاسع، وما زلت أتتلمذ كل يوم على يد كل إنسان.
حياة الدكتور مصطفى محمود مليئة في جميع تفاصيلها بالعلم والفكر والخير والعطاء، ورغم ذلك يراها مسودة ناقصة، وأن إنجازاته لا تلبي حلمه وطموحه. والمثير للدهشة أنه عندما يتذكر ما مر به في حياته من لحظات نجاح ويسأل نفسه أي هذه اللحظات كانت هي الأسعد بالنسبة له، يصل إلى الحقيقة التي ثبتت في خاطره والتي ملأت عليه كيانه وأيقن أنها وحدها سبب الخير الذي هو فيه وتعلق بها. يفصح عنها بقوله: سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها. مر بخاطري شريط طويل من المشاهد، لحظة رأيت أول قصة تنشر لي، ولحظة تخرجت من كلية الطب، ولحظة حصلت على جائزة الدولة في الأدب، ونشوة الحب الأول والسفر الأول والخروج إلى العالم الكبير متجولا بين ربوع غابات إفريقيا العذراء، وطائرا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا، ولحظة قبضت أول 1000 جنيه، ولحظة وضعت أول لبنة في المركز الإسلامي بالدقي. استعرضت كل هذه المشاهد وقلت في سري: لا، ليست هذا، بل هي لحظة أخرى. ذات مساء من 20 عاما سجدت لله سجدة، فشعرت أن كل شيء في بدني يسجد، عظامي تسجد، أحشائي تسجد، عقلي يسجد، ضميري يسجد، روحي تسجد. حينها سكت داخلي القلق وكف الاحتجاج، ورأيت الحكمة في الابتلاء فارتضيته، ورأيت كل فعل الله خيرا، وكل تصريفه عدلا، وكل قضائه رحمة، وكل بلائه حبا. لحظتها أحسست أنا أسجد أني أعود إلى وطني الحقيقي الذي جئت منه. أدركت هويتي وانتسابي، وعرفت من أنا، وأنه لا أنا بل هو ولا غيره.
لحظة التصرمد ولحظة إسلام القلب بالكلية في لحظة السجود، اللي جرب السجود، السجود بقى اللي هو يعني مش سجود الجوارح والسجود ايدين وجسم، لا، سجود قلب وسجود روح، اسلام الوجه تماما، تصرمد، لحظة التصرمد الجميلة دي، لحظة الانسان ما يطرح كل شيء ويفنى.
انتهى الكبر وتبخر العناد وسكن التمرد وانجابت خشاوات الظلمة، وكأنما كنت أختنق تحت الماء، ثم أخرجت رأسي فجأة من اللجة لأرى النور وأشاهد الدنيا وآخذ شهيقا عميقا وأتنفس بحرية وانطلاق. وأي حرية وأي انطلاق يا إلهي، لكأنما كنت مبعدا منفيا مطرودا أو سجينا مكبلا معتقلا في الأصفاد، ثم فك سجني، وكأنما كنت أدور كالدابة على عينيها حجاب، ثم رفع الحجاب عنها فأبصرت. نعم، لحظتها فقط تحررت. نعم، تلك كانت الحرية الحقة، حينما بلغت غاية العبودية لله وفككت عن يدي القيود التي تقيدني بالدنيا وآلهتها المزيفة، المال والمجد والشهرة والجاه والسلطة واللذة والغلبة والقوة. شعرت أني لم أعد محتاجا لأحد ولا لشيء، لأني أصبحت في كنف ملك الملوك الذي يملك كل شيء. كنت كفرخ الطير الذي عاد إلى حضن أمه، ولقد عرفت آنذاك أن تلك هي السعادة الحقة، وتلك هي جنة الأرض التي لا يساويها أي كسب مادي أو معنوي. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: واسجد واقترب.
ربنا بيقول فاسجد واقترب، فهي لحظة قرب، لأن هذه اللحظة هي لحظة قرب من مصدر كل شيء بقى، مصدر النعمة والنور والمدد والطاقة وكل حاجة. فمجرد أنها تحصل كما يجب أن تحدث بتؤدي إلى شحن، فهي نوع من الفعل، الفعل الروحي، نوع من الفعل يعطيك ولا يأخذ منك.
وما كل ساجد بمقترب إلا إذا خلع النعلين فألقى بالدنيا وراءه، ثم ألقى بنفسه خلفها، ودخل مسلم القلب، عريان المشاعر، خاشع الفؤاد، ساجد الأعضاء. حينئذ يكون القرب وتكون السجدة، ولكم أتمنى أن أعاود تلك السجدة أو تعودني تلك السجدة، ويتفضل علي الله بالقرب ويأذن لي بالعبادة حق العبادة. وأقول في نفسي أحيانا: لعلي لم أعد أخلع النعلين كما يجب وكما يليق بجلال المقام الأسمى، ولعل الدنيا عادت فأخذتني في دوامتها، وعاد الحجاب فانسدل على العينين، وعادت البشرية فنأت بثقلها وكثافتها على النفس الكليلة، ولكني لا أكف عن الأمل، وأسأل الله أن يشفع الأمل بالعمل. سبحانه وسعت رحمته كل شيء.
اعتزل الدكتور مصطفى محمود الكتابة بعد معركة الشفاعة، وتوقف برنامجه وانقطع عن الناس حتى أصابته عام 2003 جلطة دماغية في المخ أثرت على الحركة والكلام، ولكن مع العلاج تحسنت حالته الصحية واستعاد القدرة على الحركة والنطق مرة أخرى، واستمر في عزلته مع رفيقه الوحيد الكتاب بعد أن وهن الجسد وتعب القلب، وتحمل الجسم 28 عملية جراحية كاستئصال جزء كبير من المعدة وعملية قلب مفتوح وتغيير الشرايين، وكان آخرها استئصال جزء من القولون.
ذات مرة بعد عملية جراحية قال: طريقي مع الجراحين كان طريقا طويلا وأليما، بعد ساعات من إفاقتي من البنج الكلي إثر عملية جراحية لشرايين الرقبة عن انسداد الشريان السباتي الأيمن الذي يغذي المخ. قال لي الطبيب الجراح في دهشة: كيف كنت تعيش بهذا الشريان؟ لقد كان مسدودا تماما لأكثر من 90%، وكيف كنت تفكر وكيف كنت تكتب بهذه القطرات القليلة من الدم التي تصل إلى المخ؟ ولم أصدق إلى أن فتحت عيني وعدت أفركها جيدا وأنا أقول له: لا أظن أن يدا يمكن أن تأتي بأحد من عالم الموتى، لقد عدت يا عزيزي لأنه ما زال لي دور أقوم به ولأنه لم يأتي الأجل بعد. وبعد جراحة قلب مفتوح قال: المرض خصوصية كبيرة وفرصة ابتلاء للإنسان كي يصبر، وهذه الجراحة هي رقم 26 لي، وتلك الجراحات الكثيرة في أجزاء عديدة من جسدي جعلتني أشعر بأنه لم يعد في جسدي جزء لم يدخله مشرط، ومحنة المرض منحة من الله سبحانه وتعالى للتطهر. في أواخر عام 2005 ألم به مرض الأزهايمر وأصيب بفقد الذاكرة ولم يعد يذكر أحدا، والمؤسف أنه لم يعد يذكره أحد.
كان الموت في مخيلته دائما، وقد عاين الدكتور مصطفى محمود الموت وليدا وطفلا وشابا وشيخا كبيرا، فقد مات توأمه عقب الولادة مباشرة، ثم حدث أن أعلن طبيب القرية عن موت الطفل المريض مصطفى محمود، ليكتشفوا بعد أن جهزوه للدفن أنه لم يزل على قيد الحياة، ثم يدخل وهو شاب كلية الطب ويمضي الساعات الطوال داخل مشرحة الكلية، حتى لقبه أستاذه بالمشرحجي لكثرة ما كان يمضي الوقت في المشرحة وسط الجثث يتعلم ويتأمل واقعة الموت.
في آخر أيامه كان يعيش وحيدا في شقته، تعاوده ابنته أمل التي تقيم في نفس البناية لتوفر له متطلباته، ولا يستطيع الخروج حتى إلى جامعه الشهير في المهندسين ومشفاه الخيري، وكان يقضي معظم يومه في غرفة يسميها التابوت في منزله الملحق بمسجده الذي يحوي مقتنياته من سرير نومه ومنبة وكاسيت قرآن بصوت الشيخ محمد رفعت، كان يحرص على الاستماع إليه ليلا قبل نومه، بالإضافة لكرسي هزاز أبيض اللون يطلق عليه اسم كرسي التأليف.
وتدهورت حالته وانتقل إلى مستشفى في 6 أكتوبر لبعض الوقت، ثم وجدوا أنه من اللائق والأفضل أن تكون رعاية الدكتور مصطفى بمستشفى الذي أنشأها وأسسها، ومستشفى محمود المملوكة لجمعية مسجد محمود.
هو وصل المستشفى 21/2.
ورغم مرضه وما يعانيه من آلام الجسد لم يتوقف عن أداء الفروض وعن التوجه المستمر بالدعاء إلى الله وسماع القرآن الكريم. تقول ابنته أمل:
أذكره وهو على فراش الموت حين قال لي بأن الوقوف بين يدي الله شيء صعب جدا وليس بالهين، وهذه كانت المرة الأولى التي أراه يبكي فيها وكأنه عاش تلك اللحظة.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
في الساعة 7:30 من صباح السبت 31 من أكتوبر 2009 الموافق 12 من ذو القعدة 1430 للهجرة، توفي الدكتور مصطفى محمود بعد رحلة علاج استمرت عدة شهور عن عمر نهز 88 عاما، وتم تشييع الجنازة من مسجده بالمهندسين تاركا خلفه ينابيع من العلوم والمعارف التي تثري الأدب وتنير العقل وترشد كل من تاه في حياته عن الصواب.
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.